الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المصنف في المادة بعد ان قسم هي الثروة الطبيعية الى ثلاثة اقسام، تعلق القسم الاول ارض الخراجية، الثانية اراضي الانفاق، الثالثة المباحات العامة. تكلم عن القسم الاول وانتقل الى القسم الثاني، قال في القسم الثاني هكذا: واما انه الثاني فتنتقل الارض فيه بالاحياء الى المحيي ملكا او حقا، تقدم بيان ذلك، والمعدن باستخراجه الى المخرج، والاجام بحيازتها علما الى الحائز. تقدم الكلام في المعدن، وقلنا بأن الأقوال في المعادن مختلفة، فقسم من دخل المعادن في القسم الأول، فقسم من دخل المعادن في القسم الثاني. واضح يعني من الأمثال. وقسم من دخل المعادن في القسم الأول يعني، وقسم من دخل المعادن في ماذا؟ في القسم الثالث، في القسم الثالث في المباحة على ما تقول. وقسم من دخل في القسم الثالث، اكو خلاف ان من الانفال او من المباحة. وقدم انه هذا النزاع، المصنف ذكر بان هذا النزاع ما الى ثمرة عملية. واضح. الان المصنف يتعرض الى هذه النقطة، دون ان هذا النزاع ما الى ثمرة عملية، فيقول انه على كل من التقديرين، سواء كانت المعادن من الانفال او كانت من المباحات العامة، هي تملك بالإحياء، تملك بالإحياء. والدليل على ذلك التمسك بالسيرة القائمة على أن من أحيا معدنان وحصل على ذلك المعدن فهو ملك له. في الدليل الأول نقول هكذا، بل يضاف إليه دليل آخر وهو التمسك، التمسك برواية تدل بالدلالة الالتزامية على الملكية، على ملكية المعدن لمن أحياه وحاز عليه، حيث يسأل الإمام عن المعادن هل يتعلق فيها القوم. ما ذكر السؤال بس ظاهر نفهم من الجواب ان السؤال وقع على الخبز. الامام ماذا اجابه؟ نعم يجب فيه الدال على الدلاله الالتزاميه على انه بعد الخبز يكون شنو؟ مملوكا. بالملازمه الشرعيه بين وجوب الخبز وبين ملكيه الباقي بعد، للملازمة الشرعية بين وجوب الخمس وكون المال مملوك، الحكم يتعلق بماذا؟ بالأموال واضح. فهذان دليلان يستدل بكل منهما على ملكية المعادن. وبعد هذين الدليلين لا يفرق ولا يهم أن نبحث أن المعادن من المباحات اللي تملك بالإحياء، أو أن المعادن من الأنفال التي قد أجاز الإمام تملكها، بعد لا يفرق مع قيام هذا الدليل، بعد لا يفرق في أن تدخل المعادن في الأنفال، لكن الأنفال التي دل الدليل على أنها تملك بالإحياء أو لا، نقول أنها من المباحات التي تملك بالإحياء، هذا بعد لا يفرق. إذا لا ثمرة عملية في ذلك المجرى، فإنه حتى إذا انتهينا إلى أن الأنفال على أن الأنفال لا تثبت فيها الملكية، المعادن من خصوص الدليل على أنها تثبت بماذا؟ تثبت فيها الملكية بالإحياء. لذلك المصنف يقول: وأما المعادن فقد تقدم الخلاف في كونها من الأنفال أو لا، ولكن على تقدير جميع الأقوال الثلاثة في المسألة يجوز استخراجها. وتملكها بعد إخراجكم والوجه بذلك حمران من إعقاد الصيرة القطعية بين المتشرع على ذلك. التمسك بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن معادن الذهب والفضة والسكر والحديد والرطام، فقال: عليها المؤمن وغيرها فإنها تدل بوضوح على ملكية المخرج لما أخرجه من المعادن بعد التفنين. ثم إن المعادن على قسمين: ظاهرة وباطنة، وقد قال إلى آخره. المعادن على قسمين بعد أن عرفنا بأن المعادن تملك بالإحياء. المعادن على قسمين: ظاهرة وباطن. وقبل الدخول في البحث لا بد من تنسيح الموضوع: الظاهرة والباطنة، ما المراد بالباطن؟ في الهامش يقول بأن الظاهرة والباطنة لها اصطلاحان ومعنيان، فسن قالوا بأنه أو قولي. القول الأول ذهب إلى أن الباطنة فرق عن الظاهرة أن الظاهرة ما كانت تؤخذ من على وجه الأرض، والباطنة هي التي تستخرج من باطن وأعماق الأرض. التفسير الثاني يقول: لا، الباطنة هي التي تحتاج علما إلى بذل جهد وعناية ووسع وعمل، سواء استخرجت من الباطن او استخرجت او اخذت من على سطح الارض. فالذهب يؤخذ من على سطح الارض، لكن حيث انه يراد الى بذل جهود فيدخل في الباطن، انما على الراي الاول لا، يكون من بينما الظاهرة لا، الظاهرة هي التي لا تحتاج إلى أي عمل وأي جهد وأي عناية مبذولة، فتختص لعناية المعاد الظاهرة، تختص لما كان على وجه الأرض المقيد بأن لا يحتاج إلى بذل جهد وعناية استخراج المعاد. مثل الملح، إذا افترضنا بأنهم يحتاج دائما إلى بذل عناية، واضح للرد إلى أو بعض الأحجار الكريمة التي تؤخذ من على وجه الأرض مع قصة المعدن عليها من دون بذل عناية. وأما كيفية حصول الملكية بالإحياء، المسألة فيها قولان. القول الأول طبعا أول فتجي نبحث عن الظاهرة، بعدين تجي نبحث عن ماذا، عن الباطن. في الظاهرة القول الأول يقول أن الملكية بالإحياء تحصل هكذا، بأنك إذا وضعت يدك على المعدن وحزت ذلك المعدن ظاهر، وضعت يدك عليه على هذا المنجم الظاهر، فإنه يكون ملكا، فإنه يكون هذا المنجم وهذا المعدن ملك، يتملك بحصول موضوع الملكية وهي الحيازة والإحياء. هذا القول الثاني. القول الثاني يقول لا، أنك إذا وضعت إيدك عليه ما تملك كله، وإنما تملك ما تحتاج إذا مو إلا حاجتك اليومية، وإنما حاجتك العرضية منه، ما يأخذه العرض عادة تثبت ملكية. ليش يقول باعتبار ان من حاز ملك مو منطوق رواية حتى يتمسك بإطلاقها لكل ما صدق عليه انه حيزه وحزته. حتى تقول لي فهذا سواء احتجت او ما احتجت، يقال لك انك حزته لولا احييت لولا، فإذا أحييت عدنا إطلاق من حاز ملك، فإذا عدنا لفظ من حاز ملك يكمل بإطلاقه مورد الحاجة أو غير مورد الحاجة. أما إذا ما عدنا إطلاق كما هو الحال، وإنما من حاز ملك هي متصيدة عن سيرة العقلاء قائمة في الخارج، وسيرة العقلاء تعلمون الموجودة آنذاك هي ماذا؟ بأن المقدار اللي يأخذونه هو مقدار حاجتهم، مو حاجتهم اليومية، حاجتهم السنوية لمدة 3 سنين 4 سنين. قلت في بالك المقدار المتعارف أخذه هو قامت عليه سيرة العقلاء، وإحنا ندري أنه الآليات اللي كانت محمودة آنذاك للآخذ واضحة، قد يقدر يأخذ يشيل من هذه المعادن الملح يشيلها على العرفان وياخذ، ومو مثل زماننا اللي العلاج يمكن ماذا أن يشيل مقدار ما يحتاجه مجتمع ودولة، تنقل حاجة الدولة من مكان من إلى مكان آخر. واضح. البنزين ينقل من دولة إلى دولة بحيث هاي دولة ما تملك ولا قطرة بنزين ما بينا بفضل بتأمن كل مصاريف حاجات البنزين من هذا من دولة أخرى كل حاجات التمن والطحين وهكذا من دولة أخرى والخشب والحديد من دولة أخرى وسائل النقل ما شاء الله فيها مجال أن تنقل ما تشاء وحل مقدار لم تقم عليه السيرة لعدم وجود وسائل نقل بهذه العمومية وهذه الوسعة وهذه الظرفية العالية فنشك حينئذ في هذه السيرة فنشك بهذه السيرة وبالتالي السيرة دليل لبسي يقتصر فيه على القدر المتيقن والقدر المتيقن وما يحتاج له أكثر من هذا نشك فلا تشكر السيرة السيرة عمل والعمل يتوقع والعمل أمر واقع في الخارج فلا بد من حصول اليقين بما وقع في الخارج وما هو المتيقن وما هو المتيقن مقدار الحاجة المقام أكثر من هذا لا نعلم بقيام العمل عليه فلا يمكن ماذا الاستدلال بالسيرة عليه انتقلت وراء من الآن انتقلت وراء من الآن انتقلت وراء النقطة من أنه الإطلاق ليش يكون حجة والسيرة لماذا لا تكون الإطلاق لماذا يكون حجة بلحاظ تمام الأفراد والسيرة لماذا تكون حجة القدر المتيقن ليش لأن السيرة قام على ماذا العمل والعمل مشخص بالخارج فلا بد من ماذا من إحراجه لا بد من إحراجه ولا يمكن إحراجه إلا بالمقدار المتيقن والمتيقن في المقام هو بينما في اللفظ عندنا شنو عندنا لفظ وهذا اللفظ إلى إطلاق والسيرة في العقلاء قامت على ماذا على تعميم الحكم لجميع أفراد المطلق جميع أفراد الله شعار ظهور شامل للجميع واضح طبق هذا قلل بين القسم الثاني ونفس الكلام نقول وياك في الباطن يعني القول الاول شي يقول بانه اذا استخرجت واحفرت وطلعت الكنون وطلعت بنياي النفط اذا احفرت وطلعت المعادن الاخرى الباطنه فما وصلت اليه فقد عزته واحييته عز روايه تقول من حاضر لك واضح من حاضر لك وانا الان حسه باحيائي له هذا دعونا الحال احياء حساني الان من اصل اذا فقد حسه عن اللبس وكل جزء من اجزائه بوصولي اليه فقد حياته وحسه فاقوله فيقوله القول الثاني لا حاسب لك هي مكتوب سيره متصيده من سيره ما عندنا لفظ فما تقدر تستدل بماذا باطلاقه لي لكي يشمل الحكم والملكية كل أفراد ماذا الحياد هذا حتى وهذا حتى وهذا وإنما هي ماذا هي عمل والعمل يقتصر فيه على القدر المتيقن والقدر المتيقن هو ما كان موطن الحاجة هي لأن السيرة آنذاك لم تكن الحيادة فيها بهذه الوسائل الجديدة يدخلون وسائل الحفر الجديدة والعناقيد وينقل النفط من دولة إلى دولة بحيث يكون النقل مؤمن علما لحاجتي شعب كامل. وإذا تقول بالقول الأول يعني إذا أنا كان في داري في الأرض اللي أمتلك بئر نبط، النبط راح يكون شنو؟ كل مدينك هي. فأنا إلى مليار ظهر وراي راح شنو راح يعيشون من هذا؟ ما عندنا رأي سيد. لا 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 بالعكس بالعكس كده.
لا لا تقريب
الاسلام
الاول.
لا 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 تقريب الاسلام ما قلت رواية، قلت انه الميلاد دل على هذا النكتة، هذا الحياجة. اذا سفرت بكلمة اذا سفرت ما الملاك هو حصول الحيازة والإحياء، ومعلوم بأن الحيازة كما تنطبق على هذا المقدار الذي أحتاجه تنطبق على لكن حتى كل أحيته. الآن إذا لقيت بئر نفور في داري وطلعت هاي بئر النفور وجبت وسائل الاستخراج وطلعت، أول نقبت عن الأرض الآن لقيت البئر في أرض طلعت، هو يرزق على كل جزء على كل شبر على كل ترمي من هذا النبض انه شنو؟ هذا احياته. فاذا احياته فيكون مثلني، هذا القول الاول. القول الثاني انه من احيا ارضا او من حاز ملات هذا شنو؟ نعم من احيا ارضا وارد، لكن مسألة المعادن ما فيها رواية، وإنما هي شنو؟ سيرة. وأن الإحياء يوجب المنهية في المعادن، الإحياء يوجب المنهية هي سيرة، والسيرة يقوم فيها على قدر المسيرة. إذن على القول الأول، على القول الأول إذا الجزر بئر نفر في بيتي في المعادن الباطنة، وهكذا في الظاهرة كل إحياء كل أقدر آخر. بينما عن القول الثاني اخذ بمقدار حاجة، اخذ بمقدار القدر المتيقن اللي في زمن المعصوم ايش قد ياخذون، ما قامت عليه كثير اما اكثر من هذا لا، هو من الكثير يرجع الى ملكية الامام عليه السلام، الى ملكية الامام يبقى على ملكية الامام، يبقى على ملكية الامام. لاحظوا إن المعادن على قسمين ظاهرة وباطنة، وقد قال كثير من الفقهاء أن المعادن الظاهرة بأنها تملك بمقدار ما يخرج الشخص منها حتى لو كان ذلك المقدار زائد عن الحاجة، وعن المعادن الباطنة بأنها تملك للنقد فيما إذا وصل إلى المعدن نفسه، وإذا وأما إذا حفر ولم يصل أثناء حفر قبل أن يصل كان ذلك تحجيرا ما احيا المعدن احيا الارض، اذا يصدق احياء اذا ما يصدق احياء ارمي. اما بالنسبه للمعدن يصير ماذا؟ تحجير يفيد الاحقيه والاولويه دون المنهيه. واضح ليش يصير شنو؟ واضح انه ما يصير، واضح انه ليش ما يصير ملكيه؟ ليش ملكيه المعدن لماذا؟ لإحيائي والحيازة عليه، والآن وصل إليه هل يقال حازه؟ وين هو؟ هل يقال أحيا المعدن؟ لا يقال أحيا المعدن إلا إذا شنو؟ تخرج. نعم حيث أنه بمثابة التحجير للمعدن يثبت له حق الأولوية في هذا إذن هاي حق التحجير للمعدن، والملكية من كل للمعدن مو للأرض. وفي مقابل هذا قول آخر، هذا يعني القول الأول. القول الأول في ماذا؟ أي في ماذا؟ في المعادن الظاهر، في المعادن الظاهر. هو الآن بيّن القول الأول في المعادن الظاهرة والقول الأول في المعادن الباطنة. الآن ينتقل للقول الثاني في المعادن. القول الثاني في المعادن. وفي مقابل هذا قول بلي لا أي مقصوده تعبير في المسلم. وفي مقابل هذا قول آخر يرى أن الشخص لو نقب بحث ووصل إلى المعدن في الظاهرة فلا يملك إلا مقدار حاجته دون ما زاد عليها في أضعاف مضاعفة، ويبقى الاستثمار لمجموع المعدن حقا للدولة أو للإمام بوقت الولي. ووجه القول المذكور اننا لا نملك نصا شرعيا يدل على ان الحيازه سبب للملكي ليتمسك بارضائه لاثبات تحقق الملكيه حتى للمقدار الزائد عن حاجه الشرع، بل المملك وسيرته وسيره الممتده الى عصر التشريع، حيث كان الفرد يحوز المعدن من دون صدور ردع شرعي عن ذلك. ومن الواضح ان من عقدت عليه السيره ذلك الحين هو الحياد في حدود حاجه الفرد نفسه، وهو حاجه اليوم والليل اكثر، ولم توجد في تلك الفترة الأجهزة الحديثة التي يتمكن الفرد من خلالها من زيادة ما يزيد على حاجته في أضعاف مضاعفة، كما في كل شيء حتى في صيد الأسماك. ما كان صيد الأسماك بهذه الطريقة واضح؟ لو عايز كل شيء لازم يصير يشيله ياكلني ويبيعني ويجي ماذا تدخل هذه السخون تدخل الصين بحيث تربك ماذا وضعت حياة السبب. لذلك بعض الأسماك معرضة إلى الانقراض الوقت ما كان يكون في حالة ليه كان الآخر بالمقدار الحاجر. وعليه يبقى المقدار الزائد على الحاجة. بلا دليل يدل على تملك الحائز له ثم يبقى على حالته السابقة، وهي كونه من المشتركات العامة. هذا كله بالنسبة إلى المعادن الظاهرة، وأما المعادن الباطنة فحيث أن فيها حفرا يصل الشخص يرجع بين القول الأول في المعادن الباطنة يرجع يكرر، فحيث أن فيها حفرا يصل الشخص من خلاله إلى المعدن فقد يقال أن الحفر نفسه نحو من الإحياء والحيازة للمعدن. وبما أن إحياء الشيء وحيازته سبب لتملكه فيلزم أن يكون الحفر مع الوصول إلى المعدن سببا لتملكه. لا يفرق في الإحياء بين مقدار الحاجة و كل منه ما يقال شنو حال واضح، ويلزم ان يكون الحفر مع الوصول الى المعدن سببا لتملكه، مع عدم الوصول اليه سببا للتحجير والاولويه حق الاولويه. الجواب عن ذلك يمكن ان يقال اننا لو سلمنا بكون ذلك نحو من الاحياء والحيازه لمجموع المعدن سلمنا بالصغرى يعني لا اشكال انه هذا بئر النهر لما يكتبوه يقولوا بالاكتشاف والاستخراج والوصول اليه يقال دولة قد شنو قد اكتشفت وحاجت ماذا بئر بحيث يدخل هذا في ضمن احتياطي يدخل في ضمن ماذا مو احتياطي الدولة اكثر من هذا يدخل في ضمن ماذا هي الموجود بالفعل من نبض تلك الدولة. وفي الجواب عن ذلك يمكن ان يقال اننا لو سلمنا بكون ذلك نحو من الاحياء والحياد حتى يعني بلحاظ غير الحاجة حتى بلحاظ الذي لم يحتج اليه لمجموع المعدن الا انه لا يمسك دليلا يدل على تحقق ملك المجموع منه مجموع المعدن بهذا النحو من الاحياء والحياد على ما تقدم توضيحه لانه ما عندنا له حتى يتمسك بإطلاقه وعندما عندنا وإذا قل إن قال قائل دليل موجود شنو الدليل هاي الرواية سألت عن المعدن والذهب والفضة والصدر والحديد والرصاص فقال عليها القم جميعا فإنه يدل على ماذا على أن المعدن كله شنو يملك لأن يعني يصدق المعدن على كل هذه الموارد سواء كان محتاج إليه سواء كان بقدر حاجته أو لم يكن أكثر من ذلك أكثر من ذلك فرواية من على ماذا؟ على تملكه دون بترك الاستبطال فالإمام ما بصر بين المعدن والوياي لا بين المعدن بقدر الحاجة أو زاد على ما فصل الإمام قال فيه الخبز جميعا المصنف يجيب عن ذلك يقول الفلسفة الرواية أنها ليست في مقام البيان هذا الرواية جبنا السؤال عن ماذا وقع عن الخبز فيسأل عنه هل يجب الخمس لماذا يجب الخمس بالمعاد الإمام شو يقول له يقول له إمام يجب الخمس يعني هذا المعدن اللي افترضنا عنه ملك وتحققت في شراعات الخمس اللي من هالملكية يجب فيها الإمام من اللي يحدد الملكية بقوله يجب فيه الخمس أنه تثبت الملكية من اللي يقول تثبت الملكية يجب تثبت ماذا فيما كان ملكا ما فرغنا عن ملكيته وثبتت له الملكية الإمام من اللي يقول ماذا أنه يجب فيه لا يمكن التثبت بإطلاق قول الإمام يجب فيه الخمس على أن كل موارد المعدن كل ما صدق عليه انه معدن سواء كان بقدر الحاجة او ازيد يكون مملوكا بالدلالة وانما يريد يقول الامام شيء واحد ما ثبت في مرحلة مسبقة انه مملوك يتعلق فيه الخوم وما يمكن التمسك فيه حينئذ باطلاق قول الامام وترك الاستفسار الإمام على ماذا؟ على ماذا؟ على تعميم الملكية إلى الذي هو بقدر الحاجة وما زاد عليه وهذا واضح من الرواية كما راح نقرأ وإن قلت أن الدليل موجود وموجود في حياة محمد بن مسلم الدالة على تعلق الخمس بالمعدن عند استخراجه فإنها تدل بالالتزام على تملك المخرج للباقي مهما بلغ مقداره بعد إخراج الخمس قلنا أننا في الصحيح أن الكرة ناظرة إلى المورد الذي يفترض فيه تملك الشخص المعدن باستخراجه له أما ما هو ذلك المورد فليست ناظر إليه، ما يمكن التمسك بترك الاتصال لكي يبين ذلك المورد، يعني مو في مقام ذلك المورد بيان ذلك المورد وأنه متى يجب وأنه متى يملك ومتى لا يملك. لا في المورد الذي يتعلق به الخمس سئلة، هذا في المورد الذي يتعلق به الملكية هل يجب به الخمس؟ هذا لا يدل على ماذا؟ على تحديد مورد الملكية، وإنما يدل على تحديد مورد واضح. إذن الإمام ليس في مقام البيان من ناحية تحديد مورد الملكية، وإنما هو في مقام البيان من ناحية وجوب الخمس في المورد الذي ثبت أنه مملوك. المورد الذي ثبت أنه في مقام البيان، فلا يمكن ان يكون ترك الاستقبال مفيد علما للتعليم والاطلاق. واضح هذا؟ واما جواز عياده الاجام المصنف هذا ذكرها في المثل، والآجان بحيازتها إلى الحائض تملك بماذا؟ بحيازتها. والدليل على ذلك شنو؟ سيرة السيرة، فإنها قامت على أن من حاز من الغابات ومن حاز من الأهوار من قصبها وغيرها، ومن حاز من الغابات من أشجارها وغيرها ومن ثمارها وإلى آخره من أوراقها يكون مالكا. قامت السيرة المتشرعة على ذلك. نعم أيضا الكلام لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو من عقدت عليه السيرة آنذاك في مثل قاتل المحصول، وهو أنهم كانوا يأخذون بمقدار الحاجة أو كل ما يمكن أن يحملونه اللي هو مقدار الحاجة، يعني تجد تجد تعمل هو بالتالي ما تحتاجه، بس ما تحتاجه لفترة أسبوع شهر ما يقدرون يأخذون ماذا ما يحتاجونه لطول العمر، وإنما يأخذون بمقدار ما يحتاجونه يوم يومين اسبوع شهر سنة مو اكثر. ليه؟ يعني ما يقدرون يحملون اكثر من هذا، هذا ما يقدرون يحملون. واضح لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. ابدا ما يجب كيف العقلاء متشرعا، لا كله متشرع، كله متشرع. لاحظوا ما ينافي، احنا اكثر من مره قلنا ما في منافاه بين سيره العقلاء وبين سيره المتشرعه. في نفس الوقت اللي يكون اكو سيره متشرعه اكو سيره عقلاء، لكن لما اكو سيره متشرعه بعد حينئذ تكون اقرب لمن؟ الى 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 الحجه من ماذا؟ سيره العقلاء. ليش من قول أقتل المتشرع يعني كله؟ يعني قول أقتل المعصوم ذا البعض، إذا المتلقات من المعصوم. نعم هذا لا يلازم وجود شنو؟ سيرة العقلاء. فإذا احترمنا وجود سيرة العقلاء تعالوا إياه احنا في بعض درس النبي شعر الصحابة اصحاب الائمة منين كانوا علينا كانوا يدقوا الحفر حفر رسالة يقولوا لا الأفضل بشيء. إذا تعال قولي كيف عقلاء أمر وكيف عقلاء عيون قامت ما على ما قامت عليه سيرة أم المقدار ما يحتاجون أي نافي هذا ما تنتي
واضح
لا دائما احنا أكثر من مرة
لا رجع فيها
لب المطلب اخذوه لب المطلب اخذوه الشيخ حتى وين عبر انا اعمل لك عن افيدك اقول لك لا فقط ماذا سيرة العقلاء وانما جنوا حتى سيرة المتشرع في المقام هم جاري صحيح لب المطلب لا تستطيع بعد واما جواز حيادة الامام حيادة الاجام بل الغابات بناء على ملكية الامام عليه السلام او الدولة لها فينبغي ان لا يقع موردا للتأمل بانعقاد السيرة القطعية على الحيادة فيها اجل المناسب تحديد ذلك بالمقدار الذي لا يزيد على حاجة الفرد الحائل باضعاف مضاعفة لما تقدمت الاشارة اليه واما تحقق الانتقال في النحو الثالث بالحياده فهو مما لا اشكال فيه قال في المد لاحظوا واما ما كان من النحو الثالث بعد ان تم الكلام عن النحو الاول والثاني واما ما كان من النحو الثالث كالماء والطيور والاسماك وما شاكل ذلك فيملك بالحياد بلا اشكال السير ايضا قائمه في المقام سيره المتجرعه وسيرة العقلاء أيضا قائمة في المقام على ماذا؟ على حصول التملك بالحيادة فإنه من أخذ من اصطاد سمكة بلا إشكال ماذا يمكن أن يرتب آثار الملكية عليها ليحرص سيرة المتشرع والعقلاء على أنهم يبيعوها وشنو؟ ويأكلونها وإلى آخره وهكذا من حفر بئرا يقدر شنو يأخذ الماء يستفيد منه ويشربه ويتوفى فيه ويبيعه إلى آخره هذا بلا إنما الكلام بأنه هل يحق أن يمنع الآخر بعد حفر البئر من أن يشرب من أو تشرب دابة الغير من يقدر يمنع يولا وبعبارة أخرى أنه بعد استخراج الماء وحفر البئر هل يملك كل الماء لو يملك ذلك المقدار الذي اغترفه وكربه واستفاد منه وباعه واضح المصنف يقول بعنوان لا يبر ان يقال بانه لا يحق له ان يمنع الاخرين وأن الذي يثبت ملكيته مثلا أو جواز التصرف فيه والمقدار الذي تصرف فيه وحمله لا كله انبهر، لا قبل ما انبهر لا يبقى واضح هي لنبتين النبتين لنبتين من أن السيرة دري شب يقف فيها على القدر المتيقن. ماذا هو القدر المتيقن؟ واضح. لقائل أن يقول كما أفاد الشيخ صاحب الجواهر أنه لا، إحنا في المقام عندنا دليلين. الدليل الأول تمثل بقاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، فإنه بعد إحياء هذا البيع يكون شنو؟ ملكية أو تثبت حق، يثبت حق إلي فيه فأكون مسلط عليه. والحديث يدل على أن الناس مسلطون على أموالهم، يعني إلي حق أن أمنع الغير ولا يحق للغير أن يتصرف فيه إلا ما دام تحقق فيه إلا به. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بماذا؟ بالبراءة، أنه بعد أن طلب الغير وجاب الدلو لكي يغرب منه، هل يجب علي أن أقبل أم لا؟ هل يجب علي أن أفتح له المجال في أن يغترف من ذلك البئر أم لا؟ إذا دقت الباب، دقت الباب عليه وقالوا هذا البئر يكون منا، يجب علي أن أدفع أم لا من هذا البئر؟ أدلة البراءة، شكل في التكليف، أدلة البراءة وفي عما لا يعلمون يدل على ماذا؟ على عدم وجود ذلك. المصنف يناقض في كل من الدليلين. أما دليل السلطنة فجواب شنو؟ واضح. أول الكلام ثبوت ملكية وسلطنة بأداء ما زاد على قدر الحاجة. حتى تقول ماذا حديث السلطنة يشمل، وبعبارة أخرى أن التمسك بحديث السلطنة بلحاظ بأداء ما زاد عن الحاجة تمسك بالعام شبهات المصداقية، لأن أول الكلام قول ذلك المورد شنو؟ ما زاد عن حاجة داخل تحت سلطنتي وملكيتي وحقي حتى يثبت في حديث السلطنة جواز منع الآخرين. أول واضح. هذا أولا. كما أن الأصل الثاني الدليل الثاني وهو أقاس البراءة معارضة بعيدا بأقاس البراءة الثانية المواجهة إلى شو المواجهة الثانية؟ الأقل أول شنو؟ أنه هل يجب الدفع إلى طلبه؟ هل يجب دفع الماء إلى طلبه ذلك الماء الزال عن حاجة؟ يجب الأقل البراءة. أنا ما أقول الأقل ماذا؟ أنا أشك بأنه هل يحل لي الاستيلاء على ما زاد على مقدار الحاجة او يحرم؟ ها الاخذ ماذا؟ عدم جواز الاستيلاء. اشك هل يحل لي الاستيلاء او لا يحل لي الاستيلاء؟ الاخذ ماذا؟ عدم الاصل عدم الاستيلاء، والاصل البراءة من حرمة الاستيلاء. الاصل الاول شنو كان؟ لاحظوا وياي الاصل الاول شنو كان؟ الاصل براءة الذمة عن وجوب الدفع. اجي للطرف الاخر اقول الطرف الاخر هل يحرم عليه الاخذ؟ الطرف الاخر مو اني، الطرف الاخر هل يحرم عليه الاخذ من ذلك البئر بالمقدار الزائد عن حادث الاول ام لا؟ يحرم له لا؟ هو شي يقول لي، يقول انا ما يجب علي انا ادفع له
اقول لك خوف انت ما يجي معي اتبع لي وقت انت بيوخر اي ما يجي معي وقت انت وقت انا اروح امد ايدي وانجنو خوف هاي تشيلسي اشوفكن هاي تشيلسي للماء اشوفكن انا يا حلال او حرام الاصل ماذا واضح فصحيح انه ما يجب عليك لكن انا ماذا لا يا حلال في الفرائض نرجع ماذا عن الحرم لذلك يقول ودعوى صاحب الجواهر عدم وجوب بذل الزائد اما لاصل البراء او لقاعده الناس مسلطون على اموالهم مدفوعة بأن الأصل المذكور معارض بأصل البراءة من حرمة الاستيلاء طبعا الأصل الأول من المخاطب به هذا الذي أحيا ذلك البئر الأصل الثاني من المخاطب به ما ينافي سلم لأنه ما يجب عليك البئر أنا أقدر عن أشي يحرم علي لو لا أشوف كثير معارض بأصل البراءة من حرمة الاستيلاء والأخذ من دون رضا الآخر وتطبيق قاعدة السفر فرع كون تمام العين ملكا ومالا للحافر وذلك عين المتنازع فيه والحمد لله.